رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ينسب فمنقول ينسب إلى الناقل. قال الشارح: ثم اعلم أن المنقول لا بد له من ناقل من المعنى الأول المنقول منه إلى المعنى الثاني المنقول إليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المطالب التي نبحثها في هذا الدرس ثلاثة. ولكن قبل الشروع في هذه المطالب لا بد من استدراك على ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو أنه في الحقيقة هو نائب فاعل، لكن لا لكثرة وإنما للمستعمل. الشارح ماذا قال؟ قال: أي اللفظ المفرد إن كثر معناه المستعمل هو فيه، فهو نائب فاعل للمستعمل. المستعمل اسم مفعول، هو ضمير منفصل في محل رفع نائب فاعل له. أما كثرة مبني للمعلوم وليس مبنيا للمجهول. ثم نقول: المطالب التي نبحثها في المقام في هذا الدرس ثلاثة. المطلب الأول: أنه في المنقول لا بد من أن يوجد ناقل ينقل اللفظ من المعنى الأول المسمى بالمنقول منه إلى المعنى الثاني المسمى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى المعنى الثاني المسمى بالمنقول إليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عملية أو في المنقول لا بد من ناقل ينقل اللفظ من المعنى الأول المسمى بالمنقول منه إلى المعنى الثاني المسمى بالمنقول إليه، والذي يقوم بهذه العملية يسمى ناقلا واللفظ المنقول يسمى منقولا. ففي الحقيقة عندنا في عملية النقل أربعة أمور: المعنى الأول ويسمى المنقول منه، الأمر الثاني المعنى الثاني ويسمى المنقول إليه، الأمر الثالث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأمر الثالث الناقل، وهو من يقوم بعملية النقل. الأمر الرابع اللفظ، ويقال له منقول. الشارح في المقام في هذا المقطع من عبارته يريد بيان أن عملية النقل تنسب إلى الناقل، وبعبارة أخرى أن المنقول ينسب إلى الناقل. فماذا يكون الناقل؟ يسمى المنقول باسم ذلك الناقل. وهذا يعني أن الناقل يكون على أقسام، يكون على أقسام، فالمنقول يسمى باسم القسم الذي نقله. بيان ذلك أن الناقل على أقسام ثلاثة، الناقل يكون على أقسام ثلاثة. الأول الشرع، الأول الشرع، والمقصود بالشرع هو الله تعالى أو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نقول هذا ما حكم به الشارع، كلمة الشارع يراد بها الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الموارد أو في بعض الأحيان يراد بهذه اللفظة أحد هذين المعنيين، ولكن الشارع يقال لله تعالى ويقال للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالناقل تارة يكون هو الشارع، المنقول حينئذ ماذا يسمى؟ يسمى المنقول الشرعي، يسمى المنقول الشرعي نسبة إلى من قام بالنقل، بعملية النقل. مثاله الصلاة، لفظ الصلاة، لفظ الصلاة موضوع في أصل اللغة للدعاء، ثم قام الشارع المقدس بنقله من هذا المعنى إلى معنى آخر وهو الحركات المخصوصة. فلفظ الصلاة يقال له ماذا؟ يقال له منقول شرعي، باعتبار أن الذي قام بالنقل إنما هو الشارع المقدس. مثال آخر الحج، الحج في أصل اللغة موضوع للقصد مطلقا، للقصد مطلقا لا لخصوص القصد إلى مكة المكرمة. حججت إلى زيد يعني قصدت زيدا، ثم نقل من قبل الشارع إلى المعنى المخصوص، إلى القصد إلى مكة المكرمة والمناسك المخصوصة. فحينئذ هذا النقل ينسب إلى الشارع المقدس ويقال له منقول شرعي. إذن الناقل لهذا اللفظ في هذا القسم معين وهو الشارع المقدس، الناقل معين وهو الشارع المقدس. القسم الثاني العرف العام، العرف العام، العرف العام وهو ما لم يتعين ناقله، وهو ما لم يتعين ناقله. بمعنى أن هناك لفظا موضوعا لمعنى، ثم إن العرف العام نقله من هذا المعنى إلى معنى آخر. العرف العام هل محدد بفئة معينة بجهة معينة؟ الجواب كلا، لم يتعين ناقله. واضح؟ لا نستطيع أن نقول أن الذي قام بهذه العملية إنما هم النحاة أو المناطق أو مثلا الفقهاء. إذا قلنا الفقهاء أو النحاة أو المناطق فهذا ليس عرفا عاما، هذا عرف خاص كما سيأتي في القسم الثالث. العرف العام هو الذي لا يتعين ناقله. مثاله لفظ الدابة. الدابة في أصل اللغة موضوع، هذا اللفظ موضوع لكل ما يدب على الأرض أو لكل ما يدب، آدميا كان أو غيره، يقال له دابة، اسم لما يدب آدميا كان أو غيره، وكل ما مشى على الأرض فهو دابة. هذا بحسب أصل اللغة. ثم نقل من قبل العرف العام إلى معنى آخر، وهو أنه يطلق على ذوات القوائم الأربع، على ذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، أجلكم الله، من البغال والخيل والحمير. وقيل يطلق على الفرس خاصة، هذا اللفظ يطلق على الفرس خاصة. فلاحظوا، كان بمعنى يعني بحسب أصل اللغة يقال للإنسان دابة، يقال للإنسان دابة، ولكن العرف العام غلبه ونقله إلى معنى آخر، وهو أنه يطلق على ذوات القوائم الأربع. الإنسان ليس من هذا القبيل، ليس من قبيل ذوات الأربع أو القوائم الأربع. القوائم الأربع من الحمير والبغال والخيل، بعضهم قال على الفرس خاصة، يقال للفرس خاصة أنه دابة. بالنتيجة أن هناك عملية نقل من معنى إلى معنى، والناقل هو العرف العام. عليكم السلام. يطلق على الإنسان إنه دابة. نعم. نعم. أي فإذا أطلق على الإنسان إنه دابة فهذه ليست مخالفة لأصل اللغة. نعم، هي مخالفة للعرف العام. واضح إن شاء الله. القسم الثالث العرف الخاص. العرف الخاص وأهل، نعم، العرف الخاص وأهل الاصطلاح الخاص. العرف الخاص هو ذلك العرف الذي يكون محددا بجهة من الجهات، بفئة من الفئات، كأن يكون جهة النحاة أو المناطق أو الفقهاء إلى آخره. هذا يقال له ماذا؟ يقال له عرف خاص أو أهل اصطلاح خاص. أهل اصطلاح خاص مثاله الفعل، مثاله الفعل، الفعل بحسب أصل اللغة، بحسب أصل اللغة اسم للحدث، فلان فعل فعلا يعني أحدث حدثا، ثم نقل من قبل أهل الاصطلاح الخاص، من قبل العرف الخاص وهم النحاة إلى معنى آخر وهو الكلمة أو ما يستقل في نفسه في الدلالة ويقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا المعنى المنقول إليه، هذا المعنى المنقول إليه إنما كان بحسب اصطلاح النحاة، بحسب اصطلاح النحاة لا بحسب أصل اللغة. فالنحاة يقال لهم، يقال لهم أهل اصطلاح، يقال لهم عرف خاص. المنقول حينئذ ماذا يقال له؟ يقال له منقول اصطلاحي، منقول اصطلاحي. المنقول الذي يكون من القسم الثاني يقال له منقول عرفي، هذا يقال له منقول اصطلاحي. وهكذا بالنسبة لسائر العلوم الأخرى، فالعلوم الأخرى أرباب الفنون والعلوم اصطلحوا ووضعوا بعض المصطلحات فيها، فالآن لكل علم اصطلاحه، لكل علم اصطلاحه، وفهم الاصطلاح له مزيد أثر في فهم المطلب. الآن لما تحدثنا عن المشترك والمتواطئ مضافا إلى بقية الأقسام عرفنا المعنى المراد بحسب المنطق. لما نذهب إلى علم الفلسفة ينبغي أن نحدد المشكك والمعنى المراد منه في علم الفلسفة، ولا يجوز لنا أن نسير على أساس المعنى الذي أخذناه في المنطق. فالمشكك في الفلسفة له معنى وفي المنطق له معنى آخر. فهم الاصطلاح المفتاح الذي يجعل الطالب أو الباحث يفهم المطلب في هذا العلم أو في ذاك العلم. إذن تحصل لدينا أن الناقل لا يخلو من أن يكون ناقلا شرعيا أو عرفيا عاما أو عرفيا خاصا. واضح إن شاء الله. الآن نأتي نتساءل، المنقول الشرعي بعد أن عرفنا هذه الأقسام الثلاثة، المنقول الشرعي أليس هو في الحقيقة من المنقول الاصطلاحي يعني الشرع المقدس؟ ألا يعتبر جهة من الجهات؟ فنقول مثلا هذه الجهة شرعية بحسب الشرع، هذا اللفظ منقول إلى هذا المعنى، بحسب النحو هذا اللفظ، هذا اللفظ منقول إلى هذا المعنى بحسب المنطق إلى آخره. فالشرع أيضا عرف، لكن عرف خاص، اصطلاح خاص، كما تعرفون في الفقه هناك مصطلحات خاصة، في الفقه مصطلحات خاصة، وإن كان بعض المصطلحات وضعها فقهاء، لكن بعض المصطلحات هي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، بعضها منسوبة إلى الله تعالى. فإذا كان المنقول الشرعي هو من أهل الاصطلاح، هو من العرف الخاص، فلماذا أفرده الشارح بالذكر في قبال المنقول الخاص؟ واضح إن شاء الله؟ نقول في مقام الإجابة أفرده الشارح، وذلك لمزيد الاهتمام بالشارع المقدس، لمزيد الاهتمام بالشارع المقدس لشرافته جعله مستقلا، جعله منفردا في قبال العرف الخاص. وإلا ففي الحقيقة أن المنقول الشرعي هو فرد من المنقول الاصطلاحي، هو فرد من المنقول الاصطلاحي. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. نطبق العبارة بخصوص هذا المطلب. قال المصنف: فمنقول ينسب إلى الناقل، ينسب إلى الناقل. إذن المنقول ينسب إلى الناقل، يسمى باسم الناقل، يسمى باسم الناقل. الآن يأتي الشارح في مقام البيان والشرح يبين. قال: ثم اعلم أن المنقول لا بد له من ناقل، وهذه اللابدية واضحة، عملية النقل لا تأتي تلقائيا، لا بد من وجود ناقل. قال: من ناقل من المعنى الأول المنقول منه إلى المعنى الثاني المنقول إليه. جيد، عرفنا ذلك. ماذا تريد أن تبين أيها الشارع؟ يقول: أريد أن أبين أنه لا بد من ناقل. اتضح هذا؟ يأتي إلى بيان أقسام الناقل. بعد أن بين أنه لا بد من ناقل، يأتي بعد ذلك لبيان أقسام الناقل. قال: فهذا الناقل إما أهل الشرع. وقلنا المراد بأهل الشرع الله تعالى أو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وليس المتشرعة. المتشرعة قسم داخل في ماذا؟ قسم داخل في العرف الخاص أو أهل الاصطلاح. الأئمة عليهم السلام لا يقال لهم شارع مقدس، واضح؟ الأئمة يقال لهم متشرعة، الفقهاء يقال لهم متشرعة، واضح؟ أما الأئمة، نعم، أما النبي صلى الله عليه وآله أو الله تعالى يقال لهم شارع مقدس أو شرع. قال: إما أهل الشارع، هذا القسم الأول، أو أهل العرف العام، هذا القسم الثاني، أو أهل العرف الخاص واصطلاح خاص. هذا واصطلاح خاص عطف تفسير على أهل العرف الخاص. الفرق بين العرف العام والعرف الخاص ماذا؟ أن العرف العام لم يتعين ناقله، العرف الخاص تعين ناقله. نعم قد لا يتعين ناقله بعينه وشخصه، لكن بجهة من الجهات أنه نعم يعني محسوب على جهة، منسوب إلى جهة النحاة أهل الأصول المناطق إلى آخره. قال أو أهل، أو أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص واصطلاح خاص كالنحوي مثلا، كالنحوي مثلا، هذا مثال لآخر الأقسام وهو العرف الخاص. واضح؟ العرف الخاص ما مثل للقسم الثاني ولا الأول، بعد واضح. القسم الأول مثاله الصلاة، القسم الثاني مثاله الدابة بحسب ما ذكرنا من الأمثلة. قال فعل الأول يسمى منقولا شرعيا، وعلى الثاني عرفيا، وعلى الثالث بعد ما يقال له عرفيا، وإن كان هو أيضا منسوب إلى العرف الخاص لكن يقال له اصطلاحيا، وعلى الثالث اصطلاحيا. وإلى هذا كله أشار المصنف بقوله ينسب إلى الناقل. عطف تفسير لا فرق، لا فرق، نعم عطف تفسير. العرف الخاص جماعة من الناس اتفقوا على أن هذا اللفظ ينقل إلى هذا المعنى، اتفقوا يعني ماذا؟ يعني اصطلحوا، يعني اصطلحوا من المصالحة، من المصالحة تصالحوا على معنى من المعاني. فلما يقول أهل العرف الخاص واصطلاح خاص هذا يكون عطف تفسير، واضح؟ عطف تفسير، يعني عطف التفسير بعد واضح على خلاف القاعدة في العطف. العطف يقتضي المغايرة، في المقام لا مغايرة. هذا هو المطلب الأول. ثم بعد ذلك يدخل المصنف في مبحث جديد وهو الكلي والجزئي. ونتعرف في هذا الدرس إن شاء الله لمطلبين منه، لمطلبين منه. فنقول المطلب الأول في تفسير وتعريف المفهوم، المفهوم ماذا يعني؟ قال المصنف المفهوم جاء الشارح في مقام التفسير قال أي ما حصل عند العقل، ما حصل عند العقل. نقول ما المراد أو ما المعنى المراد من قول الشارح ما حصل عند العقل؟ نقول في مقام الإجابة المفهوم هو ما من شأنه، ما من شأنه الحصول في الذهن بإدراك العقل بواسطة الآلات أو بدونها. أعيد، ما من شأنه الحصول في الذهن بإدراك بواسطة الآلات أو بدونها. يعني المفهوم هو الذي يكون من شأنه أن يحصل في الذهن، أن يحصل في الذهن. فالحصول حصول شأني لا فعلي، هذه نقطة مهمة. الحصول حصول شأني لا حصول فعلي، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون كليا أو أن يكون جزئيا. لما نقول ما من شأنه الحصول في الذهن بإدراك العقل، لاحظوا، بإدراك العقل بواسطة الآلات أو بغيرها، معنى الآلات الحواس، معنى الآلات في المقام الحواس. العقل يدرك الكليات، ولكن يدرك الكليات بنفسه، ويدرك الجزئيات أيضا ولكن بواسطة الحواس. واضح؟ العقل يدرك الكليات ولكن بنفسه، ويدرك الجزئيات أيضا ولكن بواسطة الآلات وهي الحواس. فإذا تارة حواس الخمسة الظاهرية وتارة الباطنية، لأن هناك عندنا حواس ظاهرية وهناك حواس باطنية. التفتوا جيدا. إذن الذي يحصل في الذهن يقال له مفهوم. هذا الحصول هو حصول شأني لا فعلي، يعني لا يشترط أن يكون فعليا. ثم إن هذا الحصول قد يكون بإدراك الذهن نفسه، وقد يكون بإدراك الذهن بواسطة الآلات، بواسطة الحواس. إذا اتضح هذا المعنى يندفع عندنا إشكالان أوردا في المقام. هناك إيرادان وإشكالان ذكرا في المقام. الإشكال الأول: المفاهيم قبل حصولها في الذهن ينبغي على هذا التفسير أن لا توصف لا بالكلية ولا بالجزئية. المفاهيم قبل حصولها في الذهن ينبغي على هذا التفسير أن لا توصف لا بالكلية ولا بالجزئية. لماذا؟ باعتبار أن المفهوم ما حصل عند العقل، أما غير الحاصل فيه أو عنده لا يقال له مفهوما. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: خروج الجزئيات الخارجة عن العفو، خروج الجزئيات الخارجية عن المفهوم. الجزئيات الخارجية لا تسمى مفهوما. لماذا؟ لأنها مدركة بواسطة الحواس وليست مدركة بواسطة العقل أو الذهن نفسه. فخروج الجزئيات الخارجية عن المفهوم. نقول على أساس التفسير الذي ذكرناه قبل قليل يندفع كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول، الإشكال الأول ماذا قال؟ المفاهيم قبل حصولها في الذهن ينبغي أن لا توصف لا بالكلية ولا بالجزئية، والحال أن المناطق قد وصفوها إما بالكلية أو بالجزئية. فوصف المناطق لها بذلك لا يكون صحيحا. نقول في مقام الإجابة: بل يكون صحيحا، لأن هذا الحصول عند العقيد لا يشترط أن يكون حصولا فعليا، بل حصول شأني. المراد هو الحصول الشأني، أي الشيء الذي من شأنه أن يحصل عند العقل يقال له مفهوم، والمفاهيم قبل حصولها في الذهن يكون لها شأنية أن تحصل عند العقل. واضح؟ فحينئذ إذا حصلت عند العقل وانطبق عليها ضابط الكلي يقال لها كلية، وإذا انطبق عليها ضابط الجزئي يقال لها جزئية. فوصف المناطق في محله. واضح إن شاء الله؟ شيخنا واضح. الإشكال الثاني يندفع أيضا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الحصول في الذهن مطلق، أي سواء أكان بإدراك العقل نفسه كالكلية أو بإدراك العقل بواسطة الآلات، يعني بواسطة الحواس، والمفاهيم الخارجية الأفراد الخارجية عاصلة في الذهن، ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة الحواس، فأيضا يقال لها مفهوم. وبعبارة أخرى المفهوم لا يقتصر على ما يدركه الذهن بنفسه، بل يعم ما يدركه الذهن العقل بواسطة الحواس. فحينئذ الجزئيات الخارجية يقال لها مفهوم، فهي من المفاهيم أيضا. واضح إن شاء الله؟ فالحاصل أن المراد بالمفهوم ما من شأنه الحصول فيه، يعني عند العقل بإدراك الذهن بواسطة الآلات يعني الحواس، وهذه الحواس أعم، تارة تكون ظاهرية وهي الحواس الخمسة، وتارة تكون باطنية. حواس باطنية عندنا أيضا متعددة، لعلنا في مستقبل الكلام نتعرض لها إن شاء الله، بواسطة الحواس أو بغيرها، كما إذا كان الذهن بنفسه يدرك هذا المعنى، يعني يدرك الكليات، فلا فرق بين أن يدرك بنفسه كالكليات أو يدرك بواسطة الحواس كالجزئيات. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، هل هناك فرق بين المفهوم والمدلول والمعنى والحاصل في الذهن؟ حاصل عند العقل نقول باعتبار هو المصنف عبر حاصل عند العقل، أو الحاصل عند العقل، يعني هناك التفتوا معي، هناك مصطلحات أربعة: المفهوم، المعنى، المدلول، الحاصل عند العقل. هذه المصطلحات الأربعة يوجد فرق بينها أو لا يوجد؟ أفاد الشارع أنه لا يوجد فرق جوهري بين هذه المصطلحات، لا يوجد فرق جوهري بين هذه المصطلحات، فكلها تدل على معنى واحد. ما هو المعنى الواحد؟ هو الحاصل عند العقل. اترك الحاصل عند العقل، المعنى الواحد هو ما ذكرناه قبل قليل، ما من شأنه الحصول عند العقل، إما بإدراكه بواسطة الآلات أو بدونها. هذا هو المعنى. كل هذه الألفاظ والمصطلحات تعطي هذا المعنى. إذن لا فرق جوهريا بين هذه المصطلحات، وإنما يوجد بينها فرق اعتباري. بالاعتبارات توجد ماذا؟ توجد أو يوجد فرق بينها. والمنطق والحكمة قائمة على أساس الاعتبارات في قضية المصطلحات والتسمية، لذا شاع في قولهم ماذا؟ لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة، لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة. فنقول أن الشيء الحاصل عند العقل، الآن نريد أن نبين الفرق الاعتباري، وقلنا هناك فرق اعتباري، لا يوجد فرق جوهري لكن يوجد فرق اعتباري. ما هو هذا الفرق الاعتباري؟ نقول إن الشيء الحاصل عند العقل من حيث حصوله فيه يسمى حاصلا في العقل ومدركا، من حيث حصوله عند العقل يسمى حاصلا في العقل ومدركا، شيء مدرك. ومن حيث أنه يدرك من اللفظ يقال له مفهوم، ومن حيث أنه يدرك من اللفظ يقال له مفهوم، ومن حيث أنه يعنى من اللفظ ويقصد يقال له نعم معنى، يقال له معنى. من حيث أنه يعنى من اللفظ ويقصد يقال له معنى. ومن حيث دلالة اللفظ عليه يقال له مدلول، يقال له مدلول. لاحظوا، من حيث كذا يقال له كذا، من حيث كذا يقال له كذا. هذه من حيث، هذا اختلاف بالحيثيات بالاعتبارات، وإلا بحسب المعنى الجوهري لا فرق، فهي متحدة جميعا بالذات، متحدة بالذات، ولكن مختلفة يعني هذه الألفاظ بالاعتبارات.
منشأ الحصول،
نعم،
منشأ الحصول لهذا،
منشأ
حصول المفهوم
إيه. هذه الاعتبارات بعد بيناها، من حيث أنه يعنى من اللفظ ويقصد يقال له معنى، من حيث أن اللفظ دال عليه، اللفظ دال في قباله مدلول، فالمعنى يقال له مدلول. إذا صار عندنا مدلول صار عندنا ماذا؟ صار عندنا معنى. من حيث أنه يفهم، يفهم من اللفظ يقال له مفهوم، من حيث إنه يحصل عند العقل يقال له حاصلا عند العقل. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. نطبق هذا المقدار. قال المصنف، قال فصل: المفهوم، لاحظ المصنف لم يتعب نفسه كثيرا بل ولا قليلا، ماذا قال؟ قال المفهوم، نقطة رأس السطر، شرع في بيان حكم المفهوم. الآن بيان المفهوم، بيان هذه المصطلحات، هذا كان على عهدة الشارع باعتباره شارعا. قال: قوله المفهوم أي ما حصل عند العقل. لاحظوا، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى المطلب الأول، تفسير المفهوم. ولكن بعضهم لما فسر المفهوم عرف المفهوم عرفه هكذا ما حصل في العقل. المصنف ماذا قال؟ عند العقل. عفوا الشارع ما حصل عند العقل. بعضهم قال في العقل. فقط.
كيف يحرم الشارع من أمراض؟
نعم.
كيف يحرم الشارع من هذا المفهوم ما حصل؟
الشارع شارع عفوا باعتباره عالما. والمصنف له كتب أخرى غير هذا الكتاب. بمتابعة تلك الكتب، بمتابعة آراء المناطق الآخرين، باعتبار المصنف في المقام منطقي، فبضم هذه الأمور جميعا بعضها للبعض الآخر الشارح يستفيد ذلك. في بعض الأحيان يستدل على أن مراد المصنف هو كذا بكذا دليل، لأن المصنف له كتب أخرى مثل من قبيل كتاب نعم السعدية في شرح الشمسية. أيضا هناك جملة من المطالب، وتعرضنا لهذا الكتاب في بداية في الخطبة أو في المقدمة. هناك أيضا هناك مطالب منطقية للمصنف منثورة في ذلك الكتاب. جيد. قال ما حصل عند العقل. بعضهم عبر ما حصل في العقل، الشارح قال ما حصل عند العقل. هل يكمن فرق بين التعبيرين؟ بعضهم يقول إن تعبير الشارح أولى من تعبير غيره، لأن تعبير الشارح يعطي أن المفهوم لا فرق فيه بين أن يكون كليا أو أن يكون جزئيا. تعبير الشارح يعطي أن لا فرق فيه في المفهوم بين أن يكون كليا أو جزئيا. ما حصل عند العقل. أما التعبير الآخر يشعر أن الذي يحصل في العقل إنما هو الكلي فقط ولا يشمل الجزئي. ما حصل عند العقل باعتبار أن الذي يحصل عند العقل أولاً إنما هو المفهوم الكلي، باعتبار أن العقل يدركه بنفسه، أما الجزئي فيدركه بواسطة الآلات. فلما يقال الحاصل عند العقل يتبادر إلى الذهن الإدراك الذاتي، الإدراك بنفسه وهو الكلي. فلما يقول ما حصل في العقل يتبادر إلى الذهن ما حصل عند العقل بواسطة إدراك العقل نفسه وهو الكلي فحسب، ولا يشمل ماذا؟ الجزئي. لكن التعبير ما حصل عند العقل ما يشعر بذلك، ما يشعر بذلك، بل يعم الكلي والجزئي. يعني الحاصل عند العقل كان بنفسه بإدراك العقل نفسه أو بواسطة الآلات. هذا البيان قد يكون وجيها قد لا يكون وجيها، فليتأمل فيه. وإن قاله البعض، لكن لأنه في مقام الإجابة هؤلاء الذين قالوا ما حصل في العقل قالوا مرادنا بفي يعني عنده، مرادنا بفي يعني عنده، فإذا كان المعنى كذلك فلا فرق. واضح؟ فلا فرق. على كل حال فليتأمل، فليتأمل. قال هذا المطلب الأول. المطلب الثاني قال أعلم أن ما استفيد من اللفظ، لاحظوا ما استفيد من اللفظ باعتبار أنه فهم منه. الآن الشارح بصدد بيان الفرق الاعتباري، بصدد بيان الفرق الاعتباري. باعتبار أنه فهم منه يسمى مفهوما، وباعتبار أنه قصد منه وعني يسمى معنى، وباعتبار أن اللفظ دال عليه أي عليه منه، هذه الضمائر تعود إلى ماذا؟ إلى ما استفيد من اللفظ. مقال ما استفيد من اللفظ باعتبار أنه فهم منه، فهم مما استفيد من اللفظ يسمى مفهوما، وباعتبار أنه قصد منه يعني ما استفيد من اللفظ يسمى معنى، وباعتبار أن اللفظ دال عليه يعني على ما استفيد من اللفظ يسمى مدلولا، وباعتبار حصوله عند العقل يسمى حاصلا عند العقل. واضح إن شاء الله. قال قوله فرض صدقه على كثيرين، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. حياكم الله شيخ.